السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه: هناك إفراط وتفريط في المرور بيد المصلي، تارة يقع الرجل به في البدعة وتارة في المعصية. البدعة أنه يظن أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا، ولو أنه مر من وراء حرم مسجده، يعني نحو ثلاث أذرع حرام، فتراه يصبر ولو كان المصلي مثلا عند هذا العمود لا يمر منه، هو من وراء. هذه بدعة، تشديد على النفس ما ندله، بل يجوز أن يمر بين يد المصلي إذا كان بينه وبين يعني مروره نحو ثلاث أذرع، يعني أو مكان السترة، فإنه حينئذ إذا مر بعد ذلك فلا يضره، لا يضره، لأن حديث البخاري في صحيحه: لو يعلم المرار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 دون أن يمر. هذا الذي يمر لما قدره العلماء بمقدار ما تستطيع أن تدفع ما يمر أمامه، لا يلزمك يعني أن تقدم خطوات. فإذا مر في هذا الحرم وعند بعض العلماء إلى نحو مكان السترة، إذا مر بعد ذلك لا إثم عليه ولا إثم عليك، ولا يجب أن تقدم إليه وتدفعه، هذا تشدد. إنما إذا مر قبل ذلك، يعني من حرم مسجدك فتبعته فلا حرج، فهذا الواجب، بل تقاتله من أجل ذلك، يعني تدفعه ولو بشدة، وتقاتله تضربه بمقتل، نعم، بل أنك تدفعه ولو أدى دفعك له إلى شدة، لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أو في البخاري، قال: جاء غلام يريد أن يجتاز فدفع أبو سعيد، يعني أراد أن يجتاز فمنع أبو سعيد، فأراد فضربه أو اشتد عليه في صدره، ضربه واشتد عليه لعله في صدره، فذهب يشتكي الأمير، فروى أبو سعيد لما ذهب الأمير روى له الحديث، فكف الأمير يده عن حبسه أو عن أذيته بقول أو فعل. فإذا ينتبه العبد المسلم، العبد المسلم إلى المرور، لا يمكن أحد يمر إذا مكن فواته، وإذا غلظ على نفسه فذهب يمشي خطوات ليمنعه فهو آثم من جهة الابتداع، لأن السلف ما كان يشوف خطوات يدفعون الرجل، يعني خطوات ويروح يدفعونه، الابتداع الإنكار هذا ابتداع ما ورد، نعم. وأيضا لا يتهاون أحد في المرور بين يدي المصلي، كما جاء في الحديث: لو يعلم المرار بين يد المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 دون أن يمر، لكان أن يقف 40 دون أن يمر، فحذاري من المرور بين يدي المصلي. وأحببت في هذا المجلس أن أخصه، وذلك بمناسبة ما أعانيه شخصيا من مرض الوالدة شفاها الله، من تخصيص هذا المجلس وهو مختصر لبيان ما ينبغي للمسلم تجاه القضاء والقدر والمرض، وأحكام عبادات المريض كالصلاة والوضوء. فأقول في المسألة الأولى في هذا أن العبد إذا أصابه ما يكدر عليه خاطره من طول مرض أو من شدة فليعلم أنه ليس من فعل أحد إلا ما كتبه الله عليه وقدر، وأن الله حكيم عليم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في المصائب فوائد لو علمها العبد لا تمنى ربما أن يصاب يبتلى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله، إلا بإذنه. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا ينبغي للرجل يصيب نعمة أن يبخر ويفخر ويفرح وأنه يقول يتيتها من عندي، بل هي من قدر الله وتوفيقه. كذلك إذا أصابته مصيبة لا ينكسر ويذل ويتعلق بغير الله ويقول هذا من عند فلان أو من عند كذا، بل أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وفمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا من أقدام من أركان الإيمان، وذلك أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، ما أصابك من مرض أو من حادث سيارة أو من فقر أو فشل في مشروع تجاري أقبلت عليه، أو خسارة بحريق في مسجد في بيتك، أو موت ولدك، أو مرض والدتك، أو مرض ولدك مرض شديد يواصل معه الرعاية، إذا قدره الله لا يمكن أن يثبت أحد هذا القضاء والقدر، ولا يمكن أن يخطئ العبد. ما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تقل في نفسك لو أني فعلت كذا ما حصل لي كذا، فهو مصيبك مصيبك في الساعة التي قدرها الله، فلا يمكن يخطئك فيذهب إلى غيرك ذلك البلاء مثلا أو يمتنع عنك، فلا بد أن يصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فحينئذ يجب الإيمان بالله وبقضائه وقدره. المسألة الثانية: فضل البلاء. فإن في البلاء فضائل وفوائد، من مرض ومن حريق وموت ولد، فكثير من الناس يجهلها، ولذلك يكره كثير من الناس البلاء من كل وجه ولا يتذكرون هذه الفوائد والفضائل للبلاء. فمن ذلك أن البلاء يذكر بعبادة لو قام بها العبد لا أعطي عطاء واسعا لو علم أهل العافية بالدنيا عن هذا العطاء لتمنى أن يفرغ المقارب، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. يعني عطاء العقار لك والمال والزوجة والجاه لا يساوي شيء أمام عطاء الصبر. لما؟ لأن الصابر يصب عليه الثواب صبا غير حساب. قال الله تعالى إيش؟ يوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مثل الصائم، الصائم صابر، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: كل عمل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلا الصيام، يقول الله: فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إذا صبر على الشهوة. طيب، صبر على الطعام، صبر على الشراب من أجل الله، فماذا أثيب؟ أثيب بأن الله قال: فإنه لي، نسبه إليه، فأعطى العبد عطاء بغير حساب. وذلك لأن دعامة الصوم عبادة إيش؟ الصبر. وسقط النبي من فرسه وهو أكرم الخلق على ربه وأفضلهم بالإجماع، وفكت قدمه، فجلس أيام مريض لا يستطيع يمشي. يعني كيف؟ ربما كانت عائشة تقرب له ما يقضي به حاجته، الله أعلم، لكن لا يستطيع أن يصلي قائم، إما يأخذ الحاجة مرتكئا، أو تقرب له عائشة إلى يقضي به حاجته، الله أعلم. والدليل على ذلك أنه صلى بأصحابه جالسا ما فكت قدمه. فعلق ابن حجر على هذه القصة، قصة ضرب النبي وسقوطه من الفرس وفكت قدمه، قعود فترة يصلي قاعد. قال: هذا ليس عيب النبي، ومن نقص به أن يحصل له مثل هذا، وما يستطيع يمشي أو ما يستطيع يقف ويصلي قاعد، هذا ليس عيبا، وإنما ليبلغه الله مقام الصبر، لأنه إذا ما في بلاء ما في صبر، ما كيف تكون علاقة الصبر غير بلاء؟ فيظهر البلاء، فيظهر الصبر أوجب يظهر بالبلاء، بالمرض، موت ولد، وهو أشرف المقامات، يقول ابن حجر، أشرف مقامات العبودية مقام الصبر. هذا من فوائد البلاء، أنه حينئذ يعالج العبد البلاء بالصبر. فكيف يكون الصبر على علاج للبلاء؟ لأن الصبر مقرون مع النصر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. فسينتصر العبد على مرضه، على حزنه، ويفرج عنه كربه إذا صبر. ومن فوائد البلاء أنه يفسد العبد التواضع والافتقار إلى الله، فإنه إذا صابه مرض شديد افتقر إلى الله وتضرع إليه، ويعلم أنه لا يكشف المرض هذا والبلاء الذي أصابه إلا إيه؟ إلا من جهته سبحانه وتعالى، فحينئذ يفرج عنه. وقد علم أن الله حكيم عليم، كما ذكر في الخبر أو في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أبغيته، فإذا أغنيته أبغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإذا أصححته أفسدته. فحينئذ هو حكيم عليم، يعلم ما يناسب عبده. قال تعالى في نعمة المال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. فالسراء وكثرة المال وعلو الجاه فتنة عظيمة لا يسير عليها ربما أحيانا فحول الأتقياء، قد يصرف عن مرتبته بهذه الفتنة، كما قال بعض الصحابة أو بعض السلف: ابتلينا بالضراء مرض موت ولد فقر صبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فتنة فتنة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ليش بدأ بالخير؟ ليش ما قال نبلوكم بالشر والخير؟ والنبي في الصفا قال أبدأ بما بدأ به الله، لعل الفتنة بالخير أشد فبدأ بها تنبيها، فبدأ بفتنة الخير قبل فتنة الشر. فالمسلم ينبغي إذا صابه البلاء أن يفرح من وجه إن كان مؤمن، فقد جاء بالحديث: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. ولأنه وقت البلاء يكثر من الدعاء، والدعاء هو العبادة، كما جاء بالحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ولذلك يعرف قساوة قلب العبد وانصرافه وإعراضه عن ربه إذا رأى من نفسه أنه ما يدعو وقت البلاء. فلولا إيش قال الله؟ أصابهم بأسنا، قال أصابهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإن علامات قسوة القلب ترك الدعاء وقت البلاء، فتجد العبد لا يدعو الله يقول ايش بني اغفر لي، بل تراه ينهج التصفح يقول: ليش كذا يا رب؟ ليش فلان؟ ليش حصل؟ ليش قصر فيه فلان؟ ليه فلان ما اعطاني؟ ليش كل الناس؟ هذا من قله التوفيق ان ينزل مشكلته بمن؟ بالناس، وينسى ذنبه وينسى التضرع لربه. فمن توفيق العبد ان يذكر ذنبه ويخاف ان ما اصابه هذا بذنب فيستغفر وينزل الامر هذا الذي اصابه بالله، فيقول: يا الله اصابني الضر، كما فعل ذنون، كما فعل ايوب، قال: ربي انه مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ومن فوائد البلاء ايضا زياده الايمان، لكن لمن عقل. كيف؟ قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذلك كما قال فسرون: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويتصبر فيهدي الله قلبه. فإذا هدى الله قلبه لتصبره فإنه يزيد إيمانه زيادة عظيمة، فيخرج حينئذ من البلاء كالورقة البيضاء لا إثم عليه، لأن الحسنات تذهبن السيئات. ففي الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس على وجه الأرض وليس عليه إيش؟ خطيئة. وكان السلف يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، على عكس الخلف. خلف أن يعطى بيت كبير وفيه مرافق وفيه فسحة وفيه الله أكبر ويفرح، يكرم الله يشكره، ثم يجي له مرض شديد ويكره ذلك ويتبرم. السلف على عكس، لأنهم يرون أن البلاء يساعدهم على الآخرة، والتوسل وهذه السعة في الدنيا تساعدهم على نسيان الآخرة تعين على نسيان الآخرة. يخافون ما يذكر الدنيا يخافون منه استوحش يقول هل بنسين الصلاة كيف بيت كبير معناها بوري الناس معناها بسوي عزيمة معناها بسوي عشاء معناها سيسهر عندي لأن الناس ما ستعبردهم معناها تموت من الفجر فجر ولا فجر مو معقول بيتك عند مهجور ما حد يشوفه إلى آخره. بس ينسين هذا الدنيا الدنيا تنسين الآخرة. لكن لما نسين عندنا الرجل من السنة بلاء يفرح فيه يقول الآن سأذكر الله أذكر من يحمي عني الله فرجاء يستغفر عسى يدعو يذهب إلى الآخرة ويجد نفسه فوق في الجنة في أعالي الجنة من بلاء الأصاب وكل يوم يدعو كل يوم يستغفر كل يوم يسبح كل يوم يرجو الله فيجمع بين عبادة الرجاء يرجو الله من شيء عبادة قلبية عبادة الصبر بالقلب عبادة الإيمان والغيب أن الله يعلم الغيب لم يدعو عبادة على كل شيء قدير يقول المرض عز عن القدرة إلى أن رب الأرض والسماء لا يعز عنه فيعلم أنه على كل شيء قدير عبادة بالقلب كل اعتقادات أهل السنة تجري من قلبه المرض أن الله على كل شيء قدير أن بكل شيء عليم إنما أمر إذا أراد شيئا يكون لكم ليكون ويترك شيء في لحظة إلى آخر كلها تجري في قلبه هو في المرض هذا المؤمن ينفعه البلاء. أما الكافر والفاسق والمتبرم يكون عليه البلاء زيادة في الشقاء لذلك الحديث خير قال ما من قضاء يقضيه الله على من على المؤمن إلا كان له في خير ولذلك قيدوا في حديث آخر بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا خير ذلك للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن. أما المنافق أو المعرض عن ربه أو المحب للدنيا المقبل عليه يتبرر ويظن بالله الظنون وأنه لن يحمل عذاب المرض وأنه بلاه بغير فائدة كذا كذا بغير فائدة ليش يا رب كما يتسخط ومسخطه أما ينتفعه بل يزيده الضر عندما يتسخط على ربه ويقول ليش يا رب كذا بس يا ربي خلاص عياذا بالله فيكون عليهم البلاء زيادة في الشقاء لا يستفيد فالمسلم يستفيد من البلاء فإن الله حكيم لما قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك والشر ليس إليك فلا ينبغي أن ننسب لعر الشر ولذلك هناك أشياء من الشرور والبلاء ظاهرها شر لكن باطنها إيش في خير فزيادة الإيمان بالقدر وزيادة الأجر والتواضع والانكسار ودعاء الخلق للعبد المبتلى وقرب الصالحين منه يدعو له كل هذه من فوائد المصائب من المرض والموت كما يعزي المصاب تلاحم الناس إذا صاب الإنسان مرض أو إنسان له صاحب أو أصحاب وأصاب ولده مرض أو موت اقتربوا منه زيادة ودعوا له زيادة وأحبوه زيادة في ذلك وذكروه وتعلموا له وصارت الوحدة المطلوبة. فعظم الجزاء من عظم البلاء ومن الفوائد أيضا ونبلوكم بالشر عفوا ونبلوكم بالشر والخير فتنة لأنه صار عندي تقديم وتأخير فظننت أنه بدأ بالخير وحينئذ سبق اللسان فنبهت على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء خير من الصبر ولا يزال البلاء المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة وما يصاب المؤمن به من مصيبة الشوكة فما فوقها إلا كانت كفارة له، شوكة يكفر عنه. فكيف من استمر مرضه واشتد به؟ ولكن من يستفيد بالبلاء؟ الذي جاهد نفسه للصبر على قضاء رب الأرض والسماء، المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا نسب هذا البلاء، فإذا صبر لأنه اعتقد أن الله حكيم عليم ابتلاه لمصلحة له وأحسن الظن فيه، فإن الله يزيده إيمان واطمئنان، لقوله من يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة أو المرأة يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيتصبر، فحينئذ يهدي الله قلبه يطمئن قلبه. أما إذا ما تصبر وقال ليش يا رب كذا، ليش يا كذا، فإنه حينئذ لا يستفيد من هذا البلاء، فإن البلاء يكفر الذنوب. إذا ننتقل للمسألة الثالثة، ما هي؟ كيف يحقق العبد الصبر على البلاء إذا أصابه؟ وذلك بأمور. الأمر الأول أن يعلم أن هذا البلاء من عند الله. انتبه، مر إبراهيم بن أدهم على رجل مغموم بشدة أصابته من أمور الدنيا، مرض أو موت ولد، مغموم. فمر عليه فقال يا هذا، يعني هل ما يجري في الكون، هل ما يجري في الكون يكون بإذن الله أو بغير إذنه؟ إذا ما يجري في الكون يكون بإذن الله، إذا علانا هذا الغم، فارتفع عنه الغم. الثاني بعد ما يعلم من عند الله، على أن يعلم من عند الله، يعلم أن أقداره مبنية على حكمة وعلم كاملين. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم. فإذا أحكام الله القدرية والكونية مبنية على علم. فأحيانا يحتاج العبد إلى شيء من البلاء ليمحص ذنوبه، يرتفع في درجات الجنة، يعني يوفق للصبر، فالله يوفقه لذلك. ويدل على أن العبد إذا أصابه بلاء ينبغي أن يحسن الظن في الله ويعتقد أنه لو كشف سر ذلك لاختاره. فلو كشف القدر، لو كشف مر القضاء والقدر للعبد لما اختار العبد إلا ما كتب الله وقدر. مثاله أو دليله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث من؟ من حديث موسى، من حديث أبي بن كعب، أن الخضر وموسى كان يمشيان على ساحل البحر، فتقدم الخضر، نعم، فوجد غلمان يلعبون عند البحر، فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فأخذه واقتلعه، تقدم إلى غلام منهم فأخذ رأسه واقتلعه، فقال الموسى أقتلت نفسا زكية لغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الآن قتل هذا الغلام بالنسبة لأبويه، يعني الغلام هذا ما جاء أبوه بالخبر ولدكم مر واحد شخص كذا مع أنه يبدو عليه الصلاح، فصل رأس الولد عن جسمه ومات الولد، ولدي تموت فيه، لا إله إلا الله، وصار يضرب ويلطم، ربما بلغ الوالدين فاللهم ماذا فعل، لعلهم تسخطا، لعلهم الله أعلم. لكن انظر لما مات الولد ايش كان في مصلحة. قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله الذي قدر في شرعه انه من المستحب ان تقرأ الكهف كل جمعة. صحيح الحديث فيه علة، قال بعض العلماء حديث الكهف وقراءته فيه علة، لكن شيخ العلامة ابن باز وجد اثر يدعم هذا الحديث، وجد أثر عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر كان يقرأ الكهف في كل جمعة، فلما تمر كل جمعة تتذكر القضاء والقدر. وفعل الخضر لأشياء موسى كانت غائبة عن حكمة، بفعلها، فلما ذكر له الحكمة زاد إيمان موسى بالقدر وحكمة الله، وزاد إيمان كل من يقرأ القرآن على إذن الله. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام كان أبواه يحبانه حبا جما، بحيث أنه لو عاش وبلغ الحلم اتبعاه، لو دعاه الكفر كفرا. وأشد ما يفعل برجل بوالديه أليش أن يهديهم سبيل النار يدلهم عليه فيكفر، أشد ما يكون، أهون البدع، أهون الكبائر. ثم بين ذلك أو قبله ضرب القتل. تنظر المصلحة إذن في قتل الغلام. كذلك أنت تنبأ بموت ولد أو تلبي مرض شديد أصابك، الدكتور يقول لك لقد أصابك الآن كذا، فيشتد عليه يقول يعني سأفقد شيء من لذاتي بمراجعة المستشفى، بالبقاء في المستشفى فترة طويلة، سأفقد شيء من شهواتي من لذاتي، سأتضجر، سأفعل، سيفعل بي. فتذكر قصة موسى مع الخضر، وانظر أن ما ظهر لموسى من قتل الغلام شيء سيء. كيف يقتل نفس ذكية بغير نفس؟ كما قال الله تعالى عن موسى لما أنكر الخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فذكر له موسى أن الغلام كان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فتبين من هذه القصة أن الخضر نبي في أرجح ثلاثة أقوام وليس مجرد عبد صالح، وأن الخضر مناسبة مات، ولو كان حي لذهب إلى النبي بايعة ولناصره في بدر وأحد. كل ذلك كذب اللي يقال أن الخضر يجي مجالس العلماء وهو حي ويتنقل بين الصالحين إلى آخره، هذا كذب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما خلد إلا ما استثني بالدليل. المسيح الدجال في جزيرة الآن موجود، والمسيح عيسى بن مريم في السماء، والشيطان من ضمن ينبعثون ثلاثة أحفظ الآن ما أحفظ غيرهم، وحور العين في الجنة مخلوقات الآن. والدليل أن مخلوق حور العين أن الرجل المرأة إذا سات لزوجها تطلع الحورية وتقول قاتلك الله ينشك أن ينتقل منك إليها. وكذلك جبريل وميكائيل، فما قدر الله خلد له يبقى خالدا في الدنيا حتى يقبر، ولكن لم يكن لا ابتداء له، فكل مخلوق دون الله له ابتداء، والله أول بلا ابتداء. هذا فرق بين الخلق وبين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومن يعين على الصبر التصبر، مجاهد الناس عليه، الحديث ومن يتصبر يصبره الله، يجاهد نفسه على الصبر. ومن يعين على الصبر على المصيبة تتصور عاقبته، وأنه لو صبر يثاب، ولو لو لما صبر يفقد أمرين، ما هما؟ دنيوي وأخروي. ما هما الدنيوي؟ أعظم ما تنشده أنت الآن وغيرك راحة البال وطمأنينة النفس، فإن ترك الصبر يزلزل القلب ويضطرب معه اضطرابا شديدا فيزيد غمه ونكده وهمه، فيفقد رأس متعة الدنيا وراحة القلب بقلة الصبر. الثاني الثواب الأخروي، فإنه يصب على الصابر حسنات من غير حساب، فإذا ما صبر ما صب عليه ذلك. والثواب الأخروي النجاة من عذاب النار وعذاب القبر، لأن الحسنات في الصبر كثيرة وهي تذهب السيئات، ولأن السخط يذهب فائدة البلاء، فالبلاء مكفر، لكن إذا تسخط العبد لا يكون مكفر له. كيف تصور أن العبد تسخط على قدر الله ويكون بلاء مكفر له؟ ومما يعين على الصبر الدعاء، كان يقول في الدعاء العام: اللهم آت نفسي تقوى زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم نسرك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء عام يعين على الصبر. دعاء خاص، نعم دعاء عام أيضا كما في الحديث يا معاذ من يحبك فلا تذرن دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن حسن عبادة الصبر أن يعلم أنه من عند الله فيتصبر، فحينئذ ما أسرع أن يكشف بلاءه ويعد وينسب في الآخرة عطاء. ومما يعين على الصبر، مما يعين العبد على الصبر كثرة وتنويع الطاعات قبل البلاء. فإن العبد البعيد عن الله الذي لا يكثر من ذكره إذا أصابه البلاء ما عنده كما يسميه اليوم بعض يسمى بلغة العامة في باب العقارات وباب باب الأموال الرصيف، يقولون على المال، يقول على كمية المال في البنك رصيف. فالذي لا يكثر من أعمال الصالحة قبل وقوع البلاء ليس عنده رصيد من الإيمان يصبر معه مع فجاءة البلاء، فلا بد قبل أن يحل البلاء يكون كثير الذكر، كثير قيام الليل، كثير الصدقة، كثير إعانة لإخوانه عند وقوع ما يحتاجون إليه، كثير عبادات. فإذا جاءت البلاء ثبته الله. ألم يقل يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وما يعين على الصبر التواصي. لا تشوف أخوك مريض أو مصابة فاقة لا تصبر ولو بالنص العام. البعض يكره أن تذكر خاصية بلائه الذي وقعت له من قلة مال أو من قصور، يكره فكلام يعطيه ولو كلام عام تصبر. ويدل على ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الصبر على الحق، فمن الصبر على الحق الصبر على البلاء التواصي به. اصبر يا فلان فإن العاقبة للمتقين، ومن التقوى ورأس التقوى الصبر. فلا صبر لمن لا إيمان له، فلا إيمان لمن لا صبر له، وهكذا تذكر له ذلك. ومن فوائد ومن ما يعين على الصبر ذكر فضائل إيش الصبر عند المصائب، كحديث أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يشدد على العبد على قدر دينه، فإذا وجد في دينه صلابة شدد عليه إيش في البلاء. وحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وحديث ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، هذا ممعين على الصبر على البلاء. والدعاء في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعلم النافع أن تدرس ترتبط دائما بحلقات، فأمر إلى سلوك شخص فجئ المصيبة لكنه زاهد بحلقات لا يحضرها، وشخص ملازم الحلقات والله سيجد فرق، خاصة إذا حضر لا يريد رياء السمع، لا يقول أجمع معلومات أستفيد الحلقة حتى أترأس الناس، أن طلب الرياسة خيبة. بل يريد ما عند الله. قال مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته من أجل الناس، طلبته من أجل نفسي أنجو من النار. فانظر إلى إنسان فوجئ بمصيبة موت أو مرض شديد وكان ملازم الحلقات، يدرس العلم، يراجع المعلم، يباحث، يقرأ في منزله. فانظر تصرفه وآخر جاهد مع العوام، مع العوام يترك الدرس ويروح يسولف معهم ويأكل المأكولات هذه والمشروبات المتنوعة ويضحك ومنزه، ثم قال ولدك مات، شوف هذا كيف تصرف وهذا كيف. سبحان الله العظيم، تجد فرق من طالب العلم كذلك العالم والعامي عندما يفجأ بالبلاء، كيف هذا يتصرف، هذا كيف يتصرف. فعلى العبد نزوم العلم ونزوم حضور حلقات. وأعظم مصيبة سيصاب بها العبد، أو من أعظم المسائل سيصاب بها العبد نفسه، مصيبة نفسه، أنه يشعر بالأشياء التي كان يذكرها الأطباء من علامات الموت. يشعر برود أظفار في حادث ارتطم فيه مثلا، أو بدأ أو سكت قلبه على الفراش ولم يزل مرض كما ذكرت دخلت على غلام عمره 16 سنة يموت على الفراش. يعني الموت ما يأتيك فقط في حادث وأنت على فراشة، فنظن أنك تقيت المرض بالعسل وتقيت المرض ب... أذكر شخص من أكبر أثرياء الأرض، سبحان الله قدر الله أن أشهد جنازته، فأشكر ربي لعلها كانت لي في ذلك والله عبرة وموعظة حتى أقولها للناس. كان رجل من أثرى أثرياء الأرض، في يوم وفاته كان عنده مزرعة كبيرة لها مساحة يعني ربما عظيمة. اطلع يوم وفاته لأنه على الأشجار اللي اختارها في بعض مرافق المزرعة، بعض هذه الشجرة حطها هذه سبحان الله. وكان شديد التحري لصحته، كان هذه المأكولات تأكلونها المعلبات هاجرها، لا يأخذ القشطة هذه يأخذها من البقر مباشرة اللي يسوونها في المصر في البدو ولا. المهم أنه ما يأخذ إلا الشيء الطبيعي، أما الشيء في مواد حافظة ما يأخذ، لبسي ممنوع، قهوة كثير ممنوع. نموذج في الحياة الدنيا هذه لمن يحافظ على صحته، يعزمون على ذبيحة أو يأكل كذا من الأطراف ويقوم يمشي يغسل يده محافظ على صحته. ما أدرك ذاك اليوم هو تقريبا ليس بالكبير، ما كان يظن أنه يجي له إنسان يخطئ في 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 مسار مروري أو شيء ويربط البيت ويتوفى. ماشي بحاله شديد مع السواق، شويش هدي شوف الخط كل شيء، صحة محافظ عليها، سياقة ما أحسن منها، أموال كثيرة لا تعد، 5 مليار 10 مليار الله أعلم، مليارات يعني إذا خرج 10 مليون كان يخرج 10 مليار. وين أنا؟ في القبر يتصلى معنا هنا في المسجد عدة صلوات. فالمقصود وقفت على قبره بعد ذلك انظر ويهال عليه التراب، لا إله إلا الله، ما أحرص على الصحة. وإذا المنية أنشبت أظفارها أنفيت كل تميمة، لا تنفع أي تميمة، لا حفر صحة إلى آخر موت. فمصيبتك بنفسك إذا بدأ الموت يغزوك، أحسست ببرودة أظفارك، شدة الموت لانفصل الروح عن البدن، يقول بعض العلماء شديد، يعني كأنها ضربات سيف 300 سيف أو كذا في وقت واحد يقولون. لكن المؤمن كان يعيش قطرة تنسل في سقاء. لكن مهما يكون الموت له سكرات، فإذا عالجت انفصال الروح عن البدن ولعل تشعر بألم وذكر الوفاة وساعة يغيبون عنك أهلكم تكون ساعة ترجع تنتظر انتقال الروح ومجريات اللي كنت حدثنا في خطب الجمعة صعود الروح و نزولها القبر من ربك مدينة، تعرف ركو حلو لكن تجد يقظة، أنت تجد حق أم حلو حق تعاين الآخرة. الحين إذا تصبر تذكر من وفاة رسول الله، يقول من أصابته يعني مصيبة يقول النبي نصح أمته فليتعزى به، فلا مصاب على الأمة يعني أكثر من مصيبتهم به بوفاته. تذكر النبي توفي من أجل هذه التسبية تحصل لك، تستطيع ما تقول إلا الله، إنك لو ما عندك قوة تصبر في هذه الحالة تطيش تبدأ تضطرب، فربما تموت ما تقضي الشهادة. فعليك بشيء يصبر من ذلك، رجاء في الله مع خوفك من العذاب، مع ذكر ما حصل للرسول أنه توفي ولن يبقى أحد في الأرض، وذكرك أن أسرع الصالحين توفوا قبلك، شيخ بن باز توفي من أهل اليمين ومن قبل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي، أئمة الحديث حماد بن زيد حماد بن سلمة ابن أبي ذئب، كل من تسمعهم في رجال الحديث، قتيبة بن سعيد إلا كنت تسمعهم في سنة داود تسمعهم في سنة الترمذي تسمع تراجمهم كلهم توفي. فهذا يهون عليك. يقول النبي وقد جاء في خرجه بعض السنن أن نبي الله دخل على غلامه يحتضر، فقال يا غلام كيف أجدك؟ قال أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وعاده مما يخاف. تجمع في قلبك هذه اللحظة خوفك من ذنوبك ورجاءك لله. فإذا رأيت نفسك تريد أن تطغى يطغى عليها اليأس فغلب الرجاء وقل أرجو الله والنبي يقول أنا عند ظن عبدي بي عن الله فليظن بي ما شاء فظن بالله أن يرحم لا تصير ظن يقول أن يعذبنا الله ظن بي يقول أنا كنت موحد لله أنا كنت أصلي أرجو من الله برحمته مع أنه عملي ما يساوي شيء برحمته أن يدخلني أن يقبل هذا العمل مني أرجوه أن يقبل هذا العمل ويدخلني الجنة وغلب جانب الرجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قبل 7 أيام من وفاته نصح الأمة قبل 7 أيام من وفاته قال لا يموتن أحدكم ولا يحسن إلا هو حسن الظن بالله. أحسن الظن الله يرحمك أدخل أن يعذبني خلاص مهما سويت ما يقبل لأن يوم كذا قلت كذا يوم كذا قلت كذا وفعلت كذا وفوت عبادة كذا لا غلب جانب الرحمة. إذا بدأت أنه نفسك تيأس من رحمته فهذا يعينك على المصيبة وأن تتجاوزها. المسألة الأخيرة على العبد أن يستفيد من المصيبة لأن الله عير قوم أو ما أحب منه أنه إذا أصابته مصيبة أو عرض لا يحبه دعاه قائما وقاعدا. فإذا يعني تجاوزت عنه المصيبة إيش يفعل؟ ها؟ الله عليها كان لم يكن صابه ظلم فقط فيترك الدعاء مقصود المصيبة من بعدها تحسن حاله كذا صبرت. فمن علامات قبول صبرك على المصيبة إيش؟ صلاحك. أما تشوف الرجل خرج المصيبة صار أقل فهذا معناها لم ينجح في البلاء. فإن الله قال ألف لام ميم أحسب الناس يترك ويقولوا آمنا وهم يفتنون. يعني شاب كان يحضر معنا هنا لو سميت بعضكم على بعض هل يسلت وكان يلحق بي للباب عند خطبة الجمعة خطبة الجمعة ويسأل متحمس جو هؤلاء الفسق التجار لهنا من هنا وهناك في جدة ووحش صدره هذا المعلم فيه فلا يقول لا تحضر درس لا كذا مسكين وكان يجاهد وارده حتى يحضر. فالأخير الآن ذهب للشهوات بسبب هذه الفتنة فتنة من؟ فتنة الحددية. فكان ينبغي على فتنة الحددية نصبر. فلما ما صبر عليها مشى على الشهوات وتعرف على بعض النساء إلى آخره غلط. فاللوم من جهة على هؤلاء الفسقة أشباه المنافقين واللوم أيضا على هذا الشاب اللي غدا بيعه خلاص عرف الشخص وهو حضر الشيخ الفلان تكلم في هذا المدرس ما هذول ما يعرف جوله ناس مثل هؤلاء يكون لبيب على بعضكم ألحن بعض أقضي له نحن وأسمع الشيخ البعض يكون يفتي يحسن ما يسمع لكن أنت وش عبرك وحضرت وفهمت وعقلت هذا الشخص منه فما لك عبر. هذه يجوز العصبية بدي عصب بشيء وانت لا تعرفه حرام عليك. فإذا الإنسان إذا جاءته فتنة عليه يصبر. خد عمار قياس الإشقاق فتنة العلماء أحيانا من الفتن أن تسمع فتوى لعالم وقد توافقها وبين نفسك كيف هذا ترى أنه فلان برز وصار له طلبة وصار له كذا وصار له كذا تقول هذا كيف يسقط كيف يسقط كيف يسقط. فتقول أنا لو تكلمت وش يصير يحصل لي إثم عظيم عند الله حسد إلى آخر. فإذا جاءته فرحة من غير لا يدري الناس حرقوا شيخ وتكلم بشخص فراح ينشر في كل مكان أو يستريح على الأقل هذا حسد خفي ما يدافع استريح أي والله الله يهديه أي والله ولا يدافع ولا يبين نعم. فيكون استجاب لفتنة ذلك العالم وهو يعرف خلافه. قال عمر بن ياسر في مسألة عائشة عائشة تأولت فذكرت أمر وهو أنه يؤخذ بتعرف ما تأولت لكن رأى عمر بن ياسر أن قولها إيش مرجوح لأن علي ولي أمر وأمر علي إيش علي عفوا أمر وقتها بأن يصبر حتى يستقبل الأمر وإيش ويطالب ورثة عثمان أو هذا بدمه ثم يقضى. وكان عمار يرى الدليل مع من؟ مع علي. وعائشة عالمة. فما فتن عمار بقول عائشة، رأى مرجوح لأنه عرف الحق. ما تعصب أنه في ناس منتصرين ليش؟ لعائشة قال أنا معهم حتى لا أخسرهم كما يفعل بعض الناس. ثبت عمار قال إن هذا قول النبي، هل إن هذا قول من؟ زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. شوف كيف أول شيء وقال وقد ابتلاكم الله قوله ليعلم قوله الحق تأخذون ما قولها. فمن ابتلي بقول شيخ يبجله يقول والله على عيننا وراسنا فلان، لكن هذا القول ما نرى الصواب، نرى الصواب قول الشيخ الآخر لأننا نعرف الشخص ولا نرى جزره بس لا نرى عليه. هذا بلاء أحيانا فتاة العلماء بلاء، يأتي تجي فتوى من عالم أحيانا بفعل معاملة ربوية يجوز تأخذ بها وأنت تعرف الحق خلافها، ولا تكون داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. تأتي فتوى بعالم في عالم آخر أو في رجل المشايخ من أهل العلم أو من طلبة علم آخر تشتد عليه ولا تحضروا له ولا كذا، ثم ترى عالم آخر يخالفه وتعرف أن الحق مع العالم الآخر الذي يقول بل احضروا واستفيدوا، لم ترى شيئا مرجحا. ولكن في نفس الوقت تأتيك فتنة أخرى، فتنة الأتباع والمتعصبة، فأنت ليس بمسلم ليس على منهج السلف وأنت على كذا إذا خالفت هذا. طيب وهذا إذا خالفته؟ كلاهما عالم. يقول ابن تيمية إذا اختلف العلماء لا يجوز أن تجعل قول عالم، حتى عالم بالدلة الشرعية، وما رأيت هذا مرجح عنده. تبين يتعصب وادخل في الشرك استحل ما أعرف حق لقول فلان يجوز، مع أنك لا تهدر حق هذا العالم الفاضل، تقول أخطأ في هذا لكني لا أتبعه. ولذلك يلزمك حينئذ أن تأخذ بقول مثلا أبي حنيفة عندما تتزوج بنتك من غير إذنك. ليش؟ لأنه عالم. إيه كيف تقنع بنتك؟ وش تقول لك الساعة؟ أبو حنيفة عالم على عيننا ورأسنا، لكن في عالم آخر الإمام أحمد قال يشترط ولي، ولا نجعل يا بنت عالم حجة على دليل الشرع دليل الشرعية يقول لا نكاح إلا بولي. فلما جاءت المسألة على هواك في الرجال ليش تخالفها؟ اختار من العلماء بشخص، فليش ترجع هذا على هذا من غير دليل شرعي؟ على أنه بعض العلماء يقول نأخذ بجرح مطلق ونقدم، لكن التحقيق الدراسة في أي القولين. بعض العلماء كان يقول فلان لا تسمعونه. ليش؟ وجد في بيته سمع الطنبور، فانتقد هذا النقد بعض العلماء، قالوا لعل الأولاد كانوا يعزفوا بالطنبور مو هو. فالجرح المبهم قد يكون وراءه خطأ في التصور، خطأ في النقل، واليقين بقاء فلان على عدالته، لا تزحزح بالشك، فالأصل بقاء ما كان على مكان. أسأله سبحانه أن يجمع بين الكلمة على السنة، وأن يدحر قول المرجفين الصادين عن دين رب العالمين، وأن يحمينا ويحمل آذاننا وقلوبنا من فتنته، فإنه فتنة لكل فتنة. والله كم شخص يعني في الحلقة صدوه سمعت ثم تقهقر فأصبح شهوانيا، يعني أعوذ بالله يجوا لا تحضر فلان، مرة سمعنا أنه خطأ فيك لا تحضر عن فلان من غير تقصير. نعم هجرنا فلان وفلان وفلان لما تبين لنا بدعة ظاهرة واضحة، لكن الاحتمال واتبع ولو ما تعرف هذا، وإذا ما فعلت هجرناك وأنت لا تسمع إلى كلام، كل هذا طريق ليس بصحيح. فالمسلم ترك هذه الأساليب التي نهى عنها المحققون من علمائنا، واتجاه لطلب العلم حتى يتبين لك خلاف ذلك. كما هجرنا أناس يتهاونون بأعراض الصحابة، هجرنا أناس يتهاونون بولاة الأمر ويرون الخروج عليهم، هجرنا أناس لا يحسنون معاملة العلماء. فانتبه من طريق ايش؟ من طرق الحدادية وأشباهها، فلهم طرق ولي رسالة يسيرة سميتها فن الإسقاط. يأتيك أحيانا يوحي صدرك فلان هو عالم، احضر عند العلماء، فكيف تأخذ به بدرسه أو كذا وهو لا يعتبر من العلماء ومن كذا؟ طيب إذا أنت الآن تعتبر نفسك من العلماء، أنا قيمته، العلماء قيموه قالوا من أهل العلم من ذوي العلم، وأنت من؟ ثم علينا بالارتباط بالعلماء، علينا بالارتباط، والمقصود تشويه الصورة، أقول له لا لا يرتبط العلماء. ثم نأتي إلى هؤلاء ونجدهم هم أنفسهم يفتون غير العلماء، لا تحضر الميزان عند 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 الملك سعود لأنه هي حزبيون، لا تفعل، طب أنت لا تفتي له من غير من العلماء، فقط المقصود الإسقاط من غير النظر إلى التأصيل، هوى، نسأل الله العافية. فلان كيف يدرس مع وجود المشايخ، فلان كيف يدرس مع كذا، ثم نسمع ارتباط اسمه مع المشايخ ويدرس معهم، إذن كيف هذا التناقض؟ كيف التناقض هذا؟ إذن ينبغي لنا أن نتعصب ويكون مقصودا نصرة الحق لا أنفسنا، ولا الترقص في العلم ولا الرجوع إلينا وترك غيرنا، هذا ما يصلح، هذه ليست طريقة الأنبياء. نسأل الله أن يجمع الكلمة على السنة. أما أحكام المريض فعلى المريض وهي آخر مسألة أن يصلي على قدر استطاعته، فإن ما استطاع أن يتوجه القبلة المريض ما ساعدته، وما استطاع أن يتوضأ، وما استطاع أن يشيل النجاسة، وما استطاع أن يركع ويسجد، فليصلي على حاله بنجاسة من غير قبلة من غير وضوء من غير تيمم إذا ما استطاع حتى تيمم، ويصلي إيماء. فإن غاب عن الوعي فليس عليه قضاء، غاب عن الوعي أيام ثلاثة عشر ليس عليه قضاء في ذلك، لأنه أقرب للمجنون تسقط عنه التكاليف، أما النائم فهو الذي يقضي. وإذا كان يغيب ويحضر ففي أثر حفصة إنسان يلقنه، إنسان يلقنه فيقول له أنت في ركوع، أنت في سجود، قل سبحان ربي العظيم ثلاثة إلى آخره حتى يسلم، ويصلي كما قال في حديث البخاري صلي قائما فإن استطعت فقاعدا فإن استطعت فصلي على جنب، وله أن يجمع الصلاة إذا كان يتأثر عليه. أما القول أنه ما دام مريض معذور هذا قول عام بعض العام الجهل فلا ينتفع إليه. طيب